الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي وفقنا لهذا الخير ومن ذلك هذه المجالس الطيبة المباركة التي يذكر فيها ربنا عز وجل ويمجد ويعظم ويثنى عليه، ويذكر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويذكر فيها الأخيار والصالحون حملت هذا الدين، ويذكر فيها الوصايا وكذلك العلم وكذلك المعروف والخير الذي تزكو به النفوس، تطهر به القلوب، وتطرب به الأسماع. فإن ذكر رب العالمين جل وعلا ومدارسة العلم مما يزكي النفوس ويهذبها ويشرح الصدور، فكم من صدور ربما عليها من الهم والضيق، فبمجرد الجلوس في مثل هذه المجالس وسماع الخير الذي يذكر، فإذا بتلك القلوب قد ذهب عنها ما تجد من الهم والضيق والحزن وغير ذلك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن وفقهم لهذه المجالس الطيبة المباركة التي تحفها الملائكة وتنزل على الجالسين السكينة من الله جل وعلا وتغشاهم الرحمة، بل ويذكرهم الله جل وعلا عنده ويباهي بهم ملائكته، فهنيئاً لمن وفقه الله جل وعلا لمثل هذه المجالس، وهنيئا لمن فرغ وقتا وبذل جهدا ليدرك حضور هذه المجالس وقدمها على كل الشواغل. فكم من الشواغل الكثيرة التي تعرض للناس في حياتهم وهي لا تنتهي ولا تنقطع، لكن الموفق من وفقه الله جل وعلا بأن لم يجعل تلك الشواغل وتلك الحقوق الأخرى المطالب بها وبأدائها تشغله عن مثل هذه المجالس النافعة الطيبة. وهذا من سلوك الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى، فإن الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته جعل لها طرقا كثيرة توصل إليها، ومن أعظم تلك الطرق طريق العلم الذي به يعبد العبد ربه جل وعلا على بصيرة، يميز بين الحق والباطل، ويعرف الحلال من الحرام والشر من الخير، ويعرف الخير من الشر والمعروف من المنكر، ويعرف ما أوجب الله جل وعلا عليه من الحقوق فيؤديها إلى أصحابها وأعظم تلك الحقوق حق الله تبارك وتعالى بعبادته جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لمثل هذه المجالس الطيبة. وفي هذا المقام نتذاكر شيئا مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، التي فيها بيان الموازين التي تعتبر عند الله جل وعلا، والتي يكون فيها النظر. فإن الموازين عند الله جل وعلا موازين العباد وقرب العباد من ربهم جل وعلا، إنما هو بقدر تقواهم لله جل وعلا وبقدر استقامتهم على شرعه ودينه وبقدر مسابقتهم ومسارعتهم وتنافسهم في مرضاة الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أن الميزان هو العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، ليست الذكورية وليست الأنوثة، وليس كذلك الحسب ولا النسب ولا الأموال ولا الأولاد، كما قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالميزان هو التقوى، والميزان هو العلم، والميزان هو العمل، الإيمان والعمل الصالح. بهذا الميزان يكون الوزن للعباد عند الله جل وعلا. وبقدر الإيمان والعمل الصالح تتحقق الحياة الطيبة. فأعظم الناس حياة طيبة وسعادة في هذه الدنيا هم أهل الإيمان والعمل الصالح، الذين قد بلغوا المراتب العالية في إيمانهم، وقد بلغوا المراتب العالية في أعمالهم ومسابقتهم ومسارعتهم، فهم أسعد الناس في هذه الدنيا، لأن السعادة والحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا لا تنال إلا بتقوى الله جل وعلا، لا بكثرة الأموال ولا بغير ذلك. فكم من الناس من عنده الأموال الكثيرة ومع هذا لم يجد السعادة، لأن السعادة إنما هي فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده. والله جل وعلا إنما يمن بالسعادة والحياة الطيبة لأهل الإيمان ولأهل التقوى، كما في الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة في الدنيا وسعات الآخرة في قوله جل وعلا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي الآية ذكر الله جل وعلا سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعات الآخرة. سعادة الدنيا في قوله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا. وسعادة الآخرة في قوله جل وعلا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذه هي سعادة الآخرة، وليس الأمر بالمال ولا بغير ذلك. لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فالسعادة تتحقق بتقوى الله جل وعلا والاستقامة على دينه وشرعه وامتثال أوامره جل وعلا وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه جل وعلا ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك سوى الله جل وعلا بين الذكر والأنثى فيما يقرب إلى الله جل وعلا، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فليست العروبة لها فضل على العجمة إلا بالتقوى، لا فضل العربي على أعجمي إلا بالتقوى. وسوى الله جل وعلا بين الذكر والأنثى في الطاعة وفي الإيمان والعمل الصالح، وكذلك في المعاصي، فللذكر والأنثى الأجور المترتبة على فعل الطاعات، والسيئات والعقاب والوزر تترتب في حق من عمل السيئات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات، ذكر المسلمين وذكر المسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسوى الله جل وعلا بين الذكور والإناث في هذه العبادات وفي هذه الطاعات، أي أن العبرة بالعمل الصالح، بالإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصيام وحفظ الفروج والذكر لله تبارك وتعالى. وهكذا سوى الله جل وعلا بين الذكور والإناث في ما يترتب على الأعمال من طاعة أو معصية. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذا يدلنا على أن العبرة إنما هي بالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله جل وعلا. ولذلك أثنى الله عز وجل على نساء صالحات خيرات في كتابه الكريم، خصهن جل وعلا بالذكر تشريفا لهن وتكريما لما كن عليه من الإيمان والاستقامة والطاعة لله تبارك وتعالى. شرفن بالذكر في آيات تتلى إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، يذكرن تشريفا وتكريما لهن من الله جل وعلا. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أم مريم تلك المرأة الصالحة التي نذرت لله تبارك وتعالى أن تجعل ما في بطنها محرراً خالصاً لعبادة الله تبارك وتعالى، طلبت من الله جل وعلا واشتاقت الولد ونذرت لله جل وعلا أنها إذا رزقت ولداً جعلته عابداً الله تبارك وتعالى وجعلته مفرغاً يتفرغ لعبادة الله جل وعلا محرراً لذلك، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران هذه المرأة الصالحة أم مريم الطاهرة التي هي أم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، نذرت لله جل وعلا أن تجعل ما في بطنها محررا لله تبارك وتعالى، فلما رزقها الله جل وعلا الأنثى قالت كما قال جل وعلا: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه المرأة الصالحة لما تقربت إلى الله جل وعلا بهذه الطاعة استجاب الله جل وعلا لها، فرزقها الله تبارك وتعالى هذه الأنثى، وهي قد كانت تريد ولدا لكن جل وعلا أعلم بما وضعت، ولله جل وعلا الحكمة في خلقه وقدره وفي هبته جل وعلا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهكذا من الناس من يهبهم الذكور والإناث، بل ومنهم من يجعله عقيما، ولله الحكمة البالغة. كان من هذه الأنثى التي سمتها مريم كما قال جل وعلا لسان امرأة عمران: وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم. كان من هذه المرأة الطاهرة مريم عيسى عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله جل وعلا من غير أب، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله جل وعلا رزقها هذه الأنثى مع أنه لا زوج لها، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فالزواج إنما هو سبب لحصول الولد، ولكن جل وعلا قد يعطل السبب وقد يجعل الشيء يكون ولو لم يكن له ذلك السبب المعهود، لأن أمره جل وعلا بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنصارى يعلمون هذا، النصارى يعلمون هذا، وهم يقدسون مريم ويعظمون مريم ابنة عمران، وهم يعلمون أنها قد ولدت عيسى من غير أب ومن غير زوج، ولا يطعنون فيها ولا يطعنون فيها، ومع هذا ربما يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبرأها بما اتهمت به رضي الله تعالى عنها. ولذلك لما جاء أحد النصارى إلى أحد المسلمين وكانه يريد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ماذا فعلت زوجة نبيكم، ماذا فعلت زوجة نبيكم، كأنه يريد أي أنها اتهمت في عرضها بالوقوع في الفاحشة. فقد كان جواب هذا المسلم لهذا النصراني، قال له امرأتان افتريا عليهما، امرأتان افتريا عليهما، مريم ابنة عمران، والنصارى يعظمون مريم، مريم ابنة عمران وعائشة رضي الله تعالى عنها، لأن اليهود تقع في مريم رضي الله تعالى عنها ويقعون في عيسى ويقولون هو ولد زنا. فقال هذا المسلم النصراني امرأتان افتري عليهما، مريم ابنة عمران قيل هي زانية، وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال مسلم النصراني مع أن مريم قد جاءت بولد، مريم قد جاءت بولد، اتهمت بما اتهمت به وقد جاءت بولد، وعائشة اتهمت بذلك ولم تأتي بولد، ولم تأتي بولد. فتفطن النصراني لكلام هذا المسلم، لأن معنى هذا الكلام ماذا؟ يعني كأنه يقول أنتم تعلمون براءة مريم ابنة عمران مما يقوله اليهود، مما يقوله اليهود فيها، وأنها وقعت في الزنا وأن ابنها عيسى ولد زنا، أنتم تنكرون هذا وتعظمون مريم وتعظمون عيسى ابن مريم رسولكم مع أنها جاءت بولد، لكن تعلمون وإن جاءت وإن كانت قد جاءت بولد، لكن هذا من عند الله جل وعلا، وليس معناه وجود الولد دليل على وقوعها في الفاحشة. فكان يقول عائشة هذه أنتم الآن تريدون أيها النصارى تفترون عليها وتتهمونها بالزنا، كما اتهم اليهود مريم ابنة عمران التي تعظمونها، ما رأيكم، ما ردكم على اليهود الذين يقولون مريم وقعت في الفاحشة وقد جاءت بولد؟ لا يقبلون ذلك. كان يقول وأنتم كذلك أيها النصارى تريدون أن تطعنوا في عائشة عنها وأنها وقعت في فاحشة مع أنها لم تأتي بولد، إذن أين الولد الذي كان من جراء تلك الفاحشة؟ فرد عليه هذا الرد العظيم، فعلم ذلك النصراني أنه قد حجه. فالله عز وجل حين ذكر هذه المرأة في كتابه الكريم إنما ذكرها لما كانت عليه من الإيمان والتقوى والتقرب إلى الله جل وعلا، ولم يضيع ربنا عز وجل ابنتها تلك البنت المباركة، وإنما جعل من يقوم بكفالتها. وأيضا قول امرأة عمران حين قالت وإني وضعتها أنثى وليس الذكر كل أنثى، ليس معناها فيه التنقيص في حق الأنثى، لا يفهم من هذا التنقيص في حق الأنثى وليس الذكر كل أنثى، ولكن هي أرادت أن الذكر عليه قوة ويمتاز بالقوة، فإذا تفرق لعباد الله جل وعلا كان أكثر، لأنه لا يعتريه ما يعتري النساء مثلا من الحيض، فيحصل عندها انقطاع من مواصلة العبادة، بخلاف الذكر ليس الذكر كالأنثى في الاستمرار في الطاعة، لأنها نذرت أن تجعل ما في بطنها محررا، أي على استمرار الطاعة، وهذا يكون في الذكر، وأما الأنثى فيعتريها الحيض الذي بسبب توقف عن العبادة من صلاة وغير ذلك، وأيضا من حيث القوة فالذكر يتحمل فيكون أولى في هذا الباب، وليس مرادها أن الأنثى أو الذكر أفضل من الأنثى، وإنما أرادت التفضيل في هذا، وأن الذكر أقوى، وأن الذكر كذلك يستطيع أن يستمر في الطاعة ولا ينقطع عنها من الصلاة وغير ذلك والصيام، بخلاف الأنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر الأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء المبارك الذي دعت به هذه المرأة الصالحة كان له الأثر، كان له الأثر في ذريتها وعلى ذريتها، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا ومسه الشيطان حين يستهل صارخا، إلا ومسه الشيطان حين يستهل صارخا، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها، أي إلا مريم ابنة عمران وعيسى بن مريم، كل هذا من أثر ذلك الدعاء المبارك من هذه المرأة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله عز وجل لهذا الدعاء، فكان له هذا الأثر العظيم، وهذا يدلنا على أهمية الدعاء. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا ربما قد يغفل عنه البعض، وله أثر على المولود، فكم من الناس من تعس وشقي بسبب بعض أولاده وآذوه، وحصل له من التعب بسبب هؤلاء الأولاد، ولعله هو الذي قصر وفرط، ومن ذلك ربما قصر في الإتيان بهذا الدعاء، فلذلك عصم الله جل وعلا عيسى بن مريم وهو رسول من رسل الله جل وعلا: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لم يضيعها الله عز وجل، ولم ضيع ابنتها مريم، وإنما جعل هناك من يكفلها، فكان على كفالتها وقام بكفالتها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ذلك المكان الذي تتعبد فيه لله تبارك وتعالى، ذلك المكان الذي تتعبد فيه لله تبارك وتعالى، قالها: أنى لك هذا، من أين هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق من الله جل وعلا، فمتى اتقى العباد ربهم جل وعلا فالله جل وعلا سيرزقهم من حيث لا يحتسبون، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبتقوى الله جل وعلا تجلب الأرزاق، وبتقوى الله سبحانه وتعالى تكثر الأرزاق وتسهل. وقد حصل الاختصام على كفالة مريم كما قال جل وعلا: وما كنت لديهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، اختصموا كل واحد يريد أن يقوم بكفالة هذه المرأة، والله عز وجل جعل كفالتها لزكريا وكفلها زكريا. وأيضا أثنى الله عز وجل على هذه المرأة مريم حيث اصطفاها على نساء العالمين ونساء عالميها، كما قال جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واركعي مع الراكعين. فهذا ثناء من الله جل وعلا لهذه المرأة الصالحة لما كانت عليه من دوام الطاعة، لأن القنوت يفسر بمعان، ومن ذلك دوام الطاعة. وذلك قال جل وعلا في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قانتا على دوام الطاعة. فالقنوت لله تبارك وتعالى ودوام الطاعة والاستمرار عليها، هذا يبلغ العبد ويبلغ الأمة منازل عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أثنى الله عز وجل على مريم لما كانت عليه من الطاعة والعبادة والقنوت لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكانت من القانتين، ثناء من الله جل وعلا لهذه المرأة لما كانت عليه من القنوت الذي هو دوام الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك امرأة فرعون نموذج ومثال آخر للنساء الصالحات الخيرات اللاتي شرفنا بالذكر في كتاب الله جل وعلا، وما ذاك إلا لاستقامتهن على دين الله جل وعلا وطاعتهن لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة الصالحة الطاهرة الطيبة، مع أنها كانت تحت أطغى رجل عرفته البشرية وهو فرعون، ذلك الذي ادعى الربوبية وأنه رب العالمين، كما قال جل وعلا على لسانه حين قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ومع هذا كانت هذه المرأة على استقامتها وعلى طاعتها لله تبارك وتعالى، مع ما لاقت، فإنها لاقت من الأذى ولاقت كذلك من تعذيب وغير ذلك، لكن لم يصدها ذلك عن دينها، بل دعت ربها جل وعلا أن ينجيها من فرعون ومن عمله ومن القوم الظالمين، وطلبت من الله جل وعلا أن يبني لها بيتا في الجنة، أن يبني لها عنده بيتا في الجنة. فلذلك دعت كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عنها، قال جل وعلا في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، أتت بهذا الدعاء الطيب المبارك فنجاها الله سبحانه وتعالى من كيد وشر هذا الطاغية الذي قد آذاها وقد توعدها بالعذاب الشديد وغير ذلك. وهكذا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى من النماذج للنساء الخيرات الصالحات اللاتي شرفنا بالذكر في كتاب الله تبارك وتعالى أم موسى. أم موسى هذه المرأة التي ابتليت كذلك ابتلاء عظيما، فقد ابتليت بأن تلقي بابنها فلذت كبدها في البحر، فهذا ابتلاء عظيم ابتلى الله جل وعلا به هذه المرأة الصالحة، فقامت ممتثلة لأمر الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قد وعدها برده إليها بل وأن يجعله نبيا ورسولا من المرسلين، كما قال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمرها بإرضاعه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فامتثل أمر الله جل وعلا وألقت بابنها في البحر. ثم بعد ذلك أخذه آل فرعون تربى عندهم وإلى آخر ذلك مما ذكر الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حرم الله جل وعلا عليه المراضع فرده إلى أمه ترضعه بعد ذلك، وقر جل وعلا عينها برجوع ابنها إليها، ووفى جل وعلا بعهده ووعده، وهو جل وعلا أصدق القائلين ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا إن الله لا يخلف الميعاد، فرد موسى إلى أمه. فامتثال هذه المرأة الصالحة لهذا الابتلاء العظيم هذا ليس بالأمر السهل عند الله جل وعلا، ولذلك كان له هذا الإكرام العظيم حيث شرفت هذه المرأة الصالحة بالذكر في كتاب الله جل وعلا في آيات تتلى إلى يوم القيامة. وهكذا كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من النساء الصالحات الخيرات تلك المرأة التي جاءت تجادل عن زوجها وتشتكي إلى الله، جاءت تشتكي وتجادل عن زوجها وتشتكي إلى الله كما في سورة المجادلة، فأثنى الله عز وجل عنها وأخبر أنه قد سمع قولها، كما قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى تريد الحكم الشرعي الذي يرضي الله جل وعلا، فهي سائلة عن حكم الله جل وعلا في هذا الأمر العظيم، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليها وأخبر أنه قد سمع قولها، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تبارك من وسع سمعه الأصوات، تبارك من وسع سمعه الأصوات، هذه المجادلة في الغرفة المجاورة كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله جل وعلا قولها من فوق سمع سماوات، وتقول عائشة وأنا في الحجرة المجاورة ولم أسمع قولها تبارك من وسع سمعه الأصوات. وهكذا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي المعنية بقول الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كانت زينب بنت جحش تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، حتى أنه كان يدعى زيد ابن محمد. والعرب في عرفهم أنهم لا يجوزون للرجل أن يتزوج بزوجة من تبناه، بزوجة من تبناه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لذلك، فأنزل الله جل وعلا عليه هذه الآيات بأن لا يخشى أحدا، وإنما عليه أن يخشى الله وتخشى الناس، والله حق أن تخشاه. فقضى الله عز وجل من فوق سبع سماوات زواج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها زوجا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت تفتخر وتتشرف بهذا الإكرام الذي أكرمها الله سبحانه وتعالى به. فكانت تقول كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت: كانت زينب تقول للنساء: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كانت تفخر بهذا، وحق لها أن تفخر بذلك وأن تتشرف بذلك، لأن هذا هو الشرف الحقيقي والفخر الحقيقي حين يذكر الله عز وجل عبدا من عباده أو أمة من إمائه يشرفها بالذكر في كتابه الكريم، فيا له من شرف عظيم. لكن بماذا نيل ذلك الشرف؟ وبماذا نيل ذلك الفخر؟ إنما نيل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والاستقامة على شرع رب العالمين تبارك وتعالى. وهكذا كذلك شرف الله جل وعلا وأكرم زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة الطاهرة الطيبة التي افتري عليها واتهمت بما اتهمت به من الوقوع في الفاحشة، وهي بريئة من ذلك رضي الله تعالى عنها، برأها الله من فوق سبع سماوات تشريفا لها وتبرئة لها في آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور. وقد أشاع المنافقون أنها وقعت في الفاحشة وهي بريئة من ذلك، وقد ابتليت رضي الله تعالى عنها، وكان أقرب الناس إليها صاروا لا تجد منهم ذلك اللطف الذي كانت تجده حتى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يدخل فيقول: كيف من هنا وكيف هم؟ فاستنكرت لأنها لم تجد ذلك اللطف الذي كانت تجده من قبل. كل هذا من الابتلاء من الله تبارك وتعالى، ومع هذا صبرت واحتسبت وقالت ذلك الكلام العظيم الذي قاله يعقوب عليه الصلاة والسلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أنزل الله جل وعلا آيات في براءتها نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري واستغفري الله وتوبي إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تبارك وتعالى. فنزلت براءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات، بل وأنزل الله سبحانه وتعالى وعيد من يقع في المحصنات والكلام فيهن بالوعيد الشديد، كما قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك. فهذه وعيد في حق من يقع في عرض المحصنات فيقول هي فعلت كذا. واليوم نسأل الله العافية من النساء من يأتي بعض الألفاظ ويحسبن أنها هينة، بعض الألفاظ التي فيها اتهام بالزنا، بعض الألفاظ فيها اتهام بالزنا، هذا أمر ليس بالسهل، هذا يحتاج إلى 4 شهود. هل عندها 4 شهود على هذا الكلام الذي قالته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أقام الحد على من وقع في القذف. عائشة رضي الله عنها من الصحابة ممن وقعوا في ذلك، ولذلك هذا يدلنا على خطورة الوقوع في الأعراض، أعراض النساء، فإن ذلك من المنكر العظيم. فالله جل وعلا برأها مما افتريت به ومما اتهمت به. إلا هؤلاء الناس اليوم الذين هم أعداء الدين وأعداء السنة وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يقدحون في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مع أن علماء الإسلام قاطبة قد أجمعوا على أن نساء الأنبياء معصومات، نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في الفاحش، حتى النساء الكافرات، حتى النساء الكافرات نعم معصومات من الوقوع في الفاحشة، زوجات الأنبياء، النساء الكافرات زوجات الأنبياء معصومات من الوقوع الفاحشة، فكيف بزوجات الأنبياء المسلمات؟ الله جل وعلا أخبر عن زوجتي نوح ولوط وأنهن من الكافرات، كما قال جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. زوجة لوط وزوجة نوح كانتا على الكفر، لكن ليس معنى ذلك، وهكذا على الخيانة، لكن ليست هذه الخيانة الخيانة الزوجية، بل نساء الأنبياء جميعا معصومات من وقوع الفاحش، حتى نساء الأنبياء الكافرات، فكيف بنساء الأنبياء المسلمات؟ عائشة عنها تهمة افتري عليها، برأها الله عز وجل، ومع هذا صنف من هؤلاء أعداء الإسلام يتهمونها ويطعنون فيها، الذين هم الروافض، هؤلاء الذين هم شر الخليقة، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قال القحطاني رحمه الله تعالى في منظومتهم: شر من وطأ الحصى، الروافض شر، قال من وطأ الحصى، وذلك لشرهم العظيم المستطير، فلم يسلم منهم أحد، لم يسلم منهم الأنبياء، ولم يسلم منهم الصحابة، ولم يسلم منهم أمهات المؤمنين، لم يسلم من هؤلاء ومن هذا الصنف أحد من عباد الله تبارك وتعالى، فلذلك هم شر الخلق والخليقة وشر من وطأ الحصى. وهكذا أثنى الله عز وجل على كل الصالحات وعلى الصابرات وعلى الصادقات وعلى الصائمات وعلى الخاشعات وعلى القانتات وعلى المتصدقات، كل ذلك ثناء على هذا الصنف من النساء الذي تميز بالصدق مع الله والصبر وكذلك الإيمان والإسلام والأعمال الصالحة. وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد الأحاديث الكثيرة في الثناء على النساء والوصية بهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، يوصي بالنساء خيرا ويقول رفقا بالقوارير. وهكذا جعلهن يوما عليه الصلاة والسلام يعلمهن فيه. وهكذا الله جل وعلا في كتاب الكريم أمر بالمعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، فحقوق المرأة موجودة في الكتاب والسنة، بعد أن كانت مهضومة في العصور السابقة، كان لا ميراث لها وكانت كالسلعة تباع وتشترى رخيصة، وقد هضمت الكثير من الحقوق. لكن حقوق المرأة في الإسلام، فإن كانت أما فلها ميراث ولها البر من أبنائها، وإن كانت بنتا كذلك أو كانت أختا، وأيضا جعل الشرع لها مهرا وصداقا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كان لا مهر لها، وجعلها كذلك الرضا في حق من تختار من تقدم إليها، يعني لابد من موافقتها، لا تجبر على ذلك ولها الحق في ذلك إلا فيما لا عذر له فيها. وكذلك أيضا جعل الشرع لها من الحقوق الشيء الكثير فيما يتعلق بالإحسان إلي أي للبنات، كما الأحاديث الواردة في فضل الصبر على تربية البنات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين جاء أنا وهو يوم القيامة كهاتين، أي صبر عليهن، صبر على تربيتهن، بخلاف أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكان يأيدون البنات وهن أحياء، كما قال جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت. فالحقوق مكفولة في الإسلام، فلم تحظى المرأة بحقوق مثل ما جاء في دين الإسلام العظيم. لكن أعداء الإسلام اليوم ينادون بمثل هذه الدعايات: تحرير المرأة، حقوق المرأة، أي حقوق هذه ينادي بها أعداء الإسلام؟ وأي تحرير هذا الذي يريدون أن يحرر المرأة منه؟ إنما يريدون أن يحرروها من حجابها لتخلع حجابها وتترك حجابها، ويريدون أن يحرروها من قرارها في بيتها، حجابها الأكبر وصيانتها، كما قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أعداء الإسلام هذا هو التحرر الذي يريدونه، قد نادوا بهذه الدعوة قبل قرن من الزمان في بلاد مصر وغيرها: حتى خرجنا النساء وخرجنا ما على رؤوسهن من الحجاب ودسنه بين أقدامهن بل وأحرقنه، إشارة إلى تحررهن من هذا الحجاب. وانظروا بارك الله فيكم الحال اليوم في تلك البلاد التي استجابت لمثل هذه النداءات وهذه الدعوات الشيطانية. صار النساء كاسيات عاريات يمشين في الشوارع ويركبن في السيارات لا حياء ولا غيرة، كل هذا جراء تلك الدعوات التي دعا بها أعداء الإسلام، وجدوا من يروج ذلك لهم من أهل الإسلام من بني جلدتنا والعياذ بالله. فكرامة المرأة وصيانة المرأة بقيامها بحقوق ربها جل وعلا وطاعة زوجها، كذلك كرامتها وشرفها بقرارها في بيتها، وهكذا عزتها بملبسها بحجابها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فالله الله 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 أمة الإسلام بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، وبالإكثار من الطاعة، وبالمسابقة والمسارعة في طلب العلم، وبأداء حقوق الأزواج وحقوق الله جل وعلا قبل ذلك، وحقوق الأرحام، وحقوق الجيران، وحقوق الأولاد. أدي الحقوق أمة الله لتظفري بالسعادة في الدنيا والآخرة، وابتعدي عما قد ابتلي به الكثير من النساء اليوم ممن صرنا يشاهدن القنوات أو الشاشات فابتلين بذلك ابتلاء عظيما، فمنهن من صارت نسأل الله العافية والسلام على تقصير عظيم في أمر دينها، ومنهن من خدعنا بالنساء الكافرات أو بالسافرات أو بالعاهرات، وبذلك التطور المزعوم في الحقيقة هو تورط. فأنت يا أمة الله والله على ما أنت عليه من الطاعة والاستقامة على دين الله جل وعلا فإنك تغبطين على هذا اغتباطا عظيما. فهنيئا لكل امرأة وفقها الله جل وعلا للقيام بحقوقه جل وعلا وحقوق عباده، شرفها الله سبحانه وتعالى بالستر في بيتها وبالستر في في حجابها وبالتمسك بتعاليم الإسلام، فهذا هو الشرف العظيم وهذا هو الإكرام الحقيقي. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يهيئ لنا طرق الخير وسبل الهداية، وأن يكفينا شر وكيد الكائدين ومكر الماكرين من أعداء الإسلام الذين يريدون الفتك بأمة أهل الإسلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكن وفي جهودكن، وأن يجعلكن داعيات صالحات خيرات مربيات لنا الأجيال مخرجات الأبطال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكن وفي أولادكن وفي والديكن، وأن يبارك لنا ولكن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحبه ورضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.